نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وبعد، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحبوا به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
فضيلة الشيخ، تحدثتم في حلقة ماضية حول صلاح القلوب وأسباب المعينة على صلاحها، لو تحدثتم في هذه الحلقة حول أقسام القلوب وما ورد ذلك في الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فتكملة لما ذكره مقدم البرنامج من أنني تكلمت عن أسباب صلاح القلوب، هنا في هذه الحلقة أقدم فكرة أو كلاما موجزا عن أقسام القلوب كما جاءت في الكتاب والسنة، فأقول إن القلوب على ثلاثة أقسام: القلب الأول القلب الصحيح، وهو القلب الحي السليم الذي لا نجاة لأحد يوم القيامة إلا لمن لقي الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان معنى القلب السليم، ويجمع تلك المعاني أنه القلب الذي سلم من الشرك كبيره وصغيره، وأخلص العبادة لله إرادة ومحبة وتوكلا وخوفا وخشية ورجاء ورغبة إلى غير ذلك من أنواع العبودية. فإن أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وعقد قلبه على الإنقياد والتحكيم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الاعتقادات والأقوال والأعمال، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا هو القلب الأول، وهو القلب السليم الذي سمع فأطاع واستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى عنه الله عز وجل وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعم القلب ونعم صاحبه. القلب الثاني هو القلب الميت الذي لا حياة فيه، فهو جاهل بربه، واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط الله وغضبه فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، غافل عن الآخرة، محب للعاجلة، لا يستجيب لناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه ويعميه. وجاء وصف هذا القلب في القرآن الكريم بالموت تارة، كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. وجاء وصفه تارة بالقسوة، كما قال جل وعلا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وجاء وصفه أيضا بالقلب المقفل، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا القلب هو مضاد، هذا القلب الثاني هو مضاد للقلب الأول، لأن الأول له عنصر الحياة وما يتفرع منها، وهذا فيه عنصر الموت وهو ما يتفرع منه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. القلب الثالث هو القلب المريض، وهو من له حياة وبه علة، فله مادتان تمد هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما. فإن غلب عليه مرضه التحق بالقلب الميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالقلب السليم الصحيح. وقد جمع الله بين هذه القلوب الثلاثة في قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. هذه هي أقسام القلوب الثلاثة كما جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى إصلاح قلوبنا في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذه هي الأخت بعثت بسؤالها، تقول: أمي مطلقة ونعيش أنا وأخي معها، وقد اشترينا بيتا من مال أخي، ثم جاء الوالد يطالب في البيت بعد وفاة أخي.
الجواب على هذا السؤال أن لوالدكم حقا في ميراث ابنه الذي هو أخوك المتوفى، فيقدر نصيبه من الميراث كله إن كان هناك شيء غير البيت، وإن كان البيت وحده فيقدر نصيبه منه ويعطى إياه. هذه قسمة الله سبحانه وتعالى. فإذا سامح الوالد عن نصيبه وأعطاه لكم فالأمر إليه والحق له، هذا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه أم أحمد طالبة في إحدى الجامعات تقول: لما وصلت أنا وزميلة لي في الجامعة التي ندرس فيها طلبنا تعويض تذاكر السفر وقيمتها 3,000 ريال، ولكن كتبنا في المطالبة 3,800 ريال، وهذا المبلغ الذي أنفقناه في إجراءات الدراسة، فقبلوا طلبنا، فهل فعلنا هذا صحيح؟
الجواب أن المبلغ 3,000 ريال لا حرج عليكما أنت وزميلتك في أخذه، لأن هذا ثمن التذاكر. أما ما زاد على ذلك فإن كان النظام يعطيكما شيئا على الإجراءات التي ذكرتيها فلا بأس بذلك، أما إذا كان النظام لا يعطيكما فلا يجوز ذلك، وعليكما أن تعيد المبلغ إلى الجهة التي صرفته لكما. فإن كان هناك إشكال فقد جعلت الدولة صندوقا لبراءة الذمة مثل من هذه المبالغ، فاذهب إلى هذا الصندوق وضع فيه المبلغ الزائد، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنك، وهذا عنا وعنكما، وهذا هو الطريق والسبيل الطيب في إعادة هذه الأموال إلى مصرفها، لأنكما لا تستحقانه. وبالمناسبة فإن كثيرا من الطالبات ومن الطلاب ومن الموظفين والموظفات لا يصدقن في مثل هذا المقام، فإذا كان هناك مثلا تأجير استئجار لبيت من البيوت، فبدل أن يكون 20,000 أو 25,000 أو هكذا يجعلونه 50,000 ريال من أجل أن يأخذوا هذه الزيادة. هذه الزيادة حرام عليهم لأنها من غير وجه حق. وإن كان بعض الناس لقصر علمهم ولقلة خوفهم من الله سبحانه وتعالى يقولون إن هذه المبالغ الزائدة هي للدولة ومال الدولة حلال، من أين لكم هذا الكلام ومن أفتاكم بهذا؟ إن هذه المبالغ البيت مال المسلمين، لا يجوز أن يأخذها الإنسان إلا بحقها وحسب النظام الذي فرض. أما الاجتهادات في مثل هذه فهي اجتهادات مرفوضة على كل حال. هدى الله الجميع إلى ما فيه الخير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ولازلنا نتواصل مستمعين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هذه هي السائلة فضيلة الشيخ تقول: حين كان عمري 10 سنوات رأيت علامة الحيض فأخبرت والدتي فمنعتني عن الصلاة 8 أيام، ولم يلبث الدم إلا نصف يوم، ثم لم يأتني الحيض إلا بعد 14 من عمري، فهل أقضي الصلاة التي تركتها عن جهل؟ ماذا توجهني؟
الجواب يا بنتي: أولا النصيحة لأمك، فلا يجوز لها أن تفتي من غير علم، سواء كانت الفتية لبنتها أو لغيرها، فإن من ما أفتى من غير علم فقد ضر نفسه وأضر. هذه من ناحية الأم أو الأب أو أي إنسان لا يعرف الحكم الشرعي في هذا أو ذاك. أنت الآن بحكم كلامك أنك قد بلغت وأن أمك أرشدتك إلى أنك تتركين الصلاة، ترك الصلاة أيام الحيض هذا لا خلاف فيه بين العلماء كلهم، ولكن الحيض لم يستمر معك إلا يوم وبعد ذلك قطع، وقد تركت الصلاة 8 أيام، فعليك يا بنتي أن تقضي هذه الصلوات كلها الآن فورا، لأنها واجبة في ذمتك وعسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وعن أمك وأن يعوضك الأجر والمثوبة في ذلك ما دمت أنك قد سألت وأردت أن تبرئ ذمتك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، قبل أسبوعين قلت لزوجتي في حالة غضب: إذا ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، وقد ذهبت، فما الحكم الآن؟
الجواب يا أختي السائلة، إذا كان زوجك غضبانا كما تقولين فإن الغضب هنا لا بد أن يكون له شروط معينة، أما زوجك فلا يظهر أنه كان غاضبا غضبا يخرجه عن طوره، وسأتكلم عن هذا في سؤال قادم إن شاء الله. لكن زوجك ما دام أنه علق الطلاق على ذهاب على عدم ذهابك فذهبت، فإن عليه يمين الطلاق، هذا هو المفتى به الآن. لكن لو كان يريد الطلاق ولا يريد التعليق فإنه يلزمه طلقة واحدة. الخلاصة أنه إذا نهاك عن هذا الأمر ثم فعلتيه فأعلق الطلاق على ذلك، فإن عليه كفارة اليمين، وكفارة اليمين معروفة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه هي كما جاءت في سورة المائدة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لي 3 سنوات وأنا أعمل في البر وأسمع صوت الأذان ولا أستطيع الذهاب لأنني أخاف على الحلال الذي أرعاه في البر، فهل علي إثم؟
الجواب يا أخي السائل، أنا أريد أن أنصحك أولا نصيحتين: النصيحة الأولى أن لا تدوم على هذا الحال، والنصيحة الثانية أن تكون وهذا ما أتصوره، أن تكون صادقا في هذا السؤال. أما الأول فإن الإنسان لا يحرم نفسه من صلاة الجمعة والجماعات ولو في بعض الأوقات إن كان العذر صحيحا، وأما الثاني فيجب على الإنسان المسلم أن يذكر السؤال كما هو حتى تكون الإجابة موافقة له، لأنني أنا وغيري لا نعرف حالك فنجيب على حسب ما جاء في السؤال. فنقول: ما دمت مؤتمنا على المواشي كما تقول وتخشى عليها من السرقة أو الضياع، فإنه لا حرج عليك أن تصلي في مكانك، ولا يجب عليك الذهاب إلى المسجد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، جاءني رجل معه 15 درهم إماراتي بالرياض وقال عطني عشرة ريال سعودي وخذها. قلت: ما معي إلا 9 ريالات. قال: فقبل بذلك، فما الحكم في هذه الحالة؟ حصل بينهم مصارفة.
الجواب: إذا حصلت المصارفة بينكما على أن 15 درهما تكون مقابل 9 ريالات وتم التقابض في نفس المكان، فالمعاملة صحيحة وليس فيها ربا، لأن الربا يحصل هنا بتأخير التسليم. وأما التفاوت في عدد الدراهم أو الريالات فلا حرج فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونختم بهذا السؤال. هذه السائلة تقول: طلقني زوجي وهو غضبان وأرجعني، والقاضي اعتبرها طلاقا، فهل طلاق الغضب لا يقع لمن لديه سكر؟
الجواب يا أختي السائلة على نقاط هي: أولا تقولين إن زوجك طلقك وهو غضبان وأنه راجعك والقاضي اعتبرها طلاقا. إن الغضب كما قلنا ونقول ليس كل غضب يجعل الطلاق يؤثر في الطلاق، فإن الغضب يبدو الذي لم يعتبره القاضي هو طلاق عادي، لأن الإنسان لا يطلق زوجته وهو يضحك أو يشرب الشاهي أو كذا، إنما يطلقها وهو غضبان، والغضب يتفاوت. فإذا وصل إلى حد الإغلاق بحيث إنه لا يعلم ما يتكلم فيه ولا يميز بين المصلحة وغيرها، ففي هذه الحالة يمكن للمفتي العام أن يعتبر ذلك، والأمر إليه بعد أن يطلع على كلامك وعلى كلام زوجك. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فإن الناس استهانوا بالطلاق وبخاصة في هذه الأيام، فالإنسان لا يثبت رجولته ولا يثبت مقدرته على زوجته إلا بالطلاق، فيطلقها على أدنى شيء، إذا عملت شيئا أغضبه أو عملت شيئا كان عصيانا له أو خرجت عن طاعته ولو شيئا قليلا، فإنه يلتفت إلى عصاه الغليظة وهي الطلاق فيطلقها، ويقول بعد ذلك يأتي ويتندم، وربما بكى على ما حصل منه وقال أنا غضبان أنا كذا أنا كذا. هذه الحال وهذه الطريقة لا ينبغي أن تحصل من إنسان سوي عاقل، فإن هذه الزوجة لها حقها ولا احترامها. ولا أنسى أن أوجه أيضا كلامي إلى الزوجات، فإن بعضهن تكون سببا في مثل هذه التصرفات، فليتق كل واحد منكما الله عز وجل، فلا يقدم على الطلاق إلا بعد لأي وبعد مشورة، ولا تقدم المرأة أيضا على بعض الأسباب التي تثير الرجل. أما النقطة الثالثة فالذي لديه سكر أو ضغط أو لديه قولون عصبي، فإن هؤلاء عليهم أن يذهبوا إلى المفتي الذي، وخاصة السكر، لأن الإنسان إذا سكر جاء بأشياء طوام، فينبغي أن يذهب إلى المفتي وتذهبين معه، والمفتي ينظر في الأمر، وإن كنت أشك أنه يذهب إلى المفتي، ولكنه بينه وبين الله عز وجل يدين في هذا. أما الضغط وأما الغلول العصبي فهذا صحيح من أسباب الغضب، لكن لا يصل بالإنسان إلى أن يخرج عن طوره، وإلا كان كثير من الناس لا يعتبر تصرفه لا في ماله ولا في مال غيره ما دام مصابا بهذه الأمراض. هذا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم. هاتف البرنامج والذي نستقبل عليه أسئلتكم 0534 700 700. إلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
مؤسسة الدعوة الخيرية الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.